خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ففي هذه الليلة موعدنا مع اللقاء الخامس في سلسلة أحسن الحديث. محدثنا في هذه الليلة هو سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. محدثنا في هذه الليلة عن القرآن وتربية النفس، فأسأل الله جل جلاله أن ينفع بعلمه وأن يجعل ما يقول حجة له لا عليه، وأن ينفعنا به وأن يكتب خطاه إلى هذا المسجد في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنزل عليه معجزة يستمر إعجازها إلى قيام الساعة، أنزل عليه كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل حجة له على الخلق أجمعين على الجن والإنس، لم تملك الجن إن سمعت إلا أن بخرها ورجع مستمعوه إلى قومهم وقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن الكريم فيه نبأ من قبلنا، فيه تسلية للمتسلي من الدعاة والمرشدين والحكام المخلصين الذين يحكمون بالعدل ويقولون ذا، في تسلية للدعاة إذا لم يستجب لهم فقد قص الله فيه قصص الأنبياء وقال عن بعضهم وما آمن معه إلا قليل، وقال عن بعضهم لأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك آمن معه عدد قليل. هذا القرآن الكريم الذي بحر العرب لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفصاحته وعذوبته وجمال ألفاظه وحسن سبكه وسلامته من حصول أي انتقاد عليه، فهو الذي للعرب مع ما منحهم الله جل وعلا به من قيادة في الفصاحة والبيان إلا أن يقول قائلهم ما وصفه به لأنه مورق وعذق يبهر العقول، وقال قائلهم لقد سمعت الشعر وما هو بالشعر والكهانة وما هو بالكهانة، فلم يستطع إلا أن يقول سحر. هذا القرآن الكريم تعهد الله بحفظه فحفظه، يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ في صدور الرجال وحفظ في القراطيس، وفي هذا الزمن أصبح مبثوثا في الفضاء. قامت الحجة على البشرية بهذا القرآن العظيم. هذا القرآن أنزله الله تبيانا لكل شيء، تبيانا للعقيدة، تبيانا للأحكام، لأصول الأحكام، تبيانا لطرق الحكم والقضاء، تبيانا للدعوة إلى الله، تبيانا للجهاد وأحكامه، تبيانا للمعاملات، كل ما تحتاج البشرية في حياتها لأعمال تجد في هذا القرآن الكريم الدلالة على حل المشاكل وتذليل الصعاب. هذا القرآن الكريم لا يزيغ عنه إلا من أضاع نصيبه، مع ما هو فيه من سمو وكمال وشمول وإحاطة، تلاوته عبادة لمن يعرف معنى ما يتلو ومن لا يعرف ذلك. لقارئه بكل حرف عشر حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر أيها القارئ للقرآن إذا قرأت وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا، كم من الحسنات تكسبها، فلا تبخل على نفسك، إنه مع ذلك علاج للأسقام، شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، إنه درع واقي لمن أحسن التحصن به وتوجه إلى ربه جل وعلا، يطلب بكلام ربه جل وعلا حمايته وصيانته. يقي من شياطين الإنس ويقي من شياطين الجن. الإنسان لا يستطيع أن يهيئ حراسة له في كل وقت من البشر، لكنه يستطيع إذا وفق أن يتهيأ له حراسة لا تغلب، كما في حديث أبي هريرة المحرر في الصحيح عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، يقول: ما شعرت إلا شخص يحثو من الصدقة، فأمسكه أبو هريرة وقال له: أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: قال سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى: أما إنه كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لخبر رسول الله. والصحابة رضي الله عنهم في إجلالهم كلام رسول الله وخبره صلى الله عليه وسلم يتلقون ما يقول تلقي موقن بأن ما قاله حق وصدق وسيكون كما قال. فتهيأ أبو هريرة وإذا به في الليلة الثانية يأتي ويصنع صنيعه في الليلة اللي قبلها فأمسكه وقال زعمت أنك لن تعود وزعمت فتوسل له وقال إنه لن يعود وعاهده. فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وأطلقه ويغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته. ويقول أبو هريرة علمت أنه سيعود لقول رسول الله وإذا به في الليلة الثالثة يفعل فعله فيما سوى. فأمسكه أبو هريرة وقال زعمت أنك لا تعود وهذه ثالث ليلة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجد حيلة لأنه علم أنه لن يصدقه فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. وأبو هريرة من أشد الناس حرصا على العلم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك هو أكثر الصحابة رواية للحديث الذي بين أيدينا. فقبل أبو هريرة فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو حتى تختمها فإنه لن يزال عليك من الله حارس ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدا أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة نظر إليه النبي يبتسم وقال كيف ما فعل أسيرك؟ فقص عليه القصة. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه يعني في هذه الليلة قد صدقك وهو كذوب، يعني صدقه في الخبر بأن هذه الآية يكون بسبب الحراسة. تدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنما ذاك شيطان. والشاهد من سياق الخبر أن هذه الآية من القرآن الكريم إذا تعاهد المرء المسلم نفسه عندما يأخذ مضجعه فيقرأها قراءة يسمعها ويسمعها من عنده ثم ينام على ذلك، فإن استيقظ وعاد لينام فليعدها. فبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يزال عليه من الله حارس ولا يقرب شيطان حتى يصبح، فهذا جزء من فضائل هذا القرآن العظيم. إن بذكر قال الله لأحد الصحابة أيحب أحدكم أن تكون له كوماوان أي ناقتان سمينتان؟ ثم قال إن تعلم آية أو آيتين من القرآن خير من ذلك كلمة نحوها. هذا القرآن العظيم الذي بالحرف الواحد عشر حسنات إذا قرأ الإنسان في كل ليلة حزبا ورقتين ثلاث ورقات قراءة متأنية لا تكلف فيها مضا فيما يحصله إذا فعل ذلك يبتغي بذلك ثواب الله جل وعلا. إننا نفوت خيرات كثيرة ونغفل عن أرباح لا حدود لها. لماذا؟ لأن الشيطان يسعى بخيله ورجله لتثبيط عباد الله. وربما قال الإنسان أستمع للإذاعة أستمع للقرآن من المذياع، لا شك أن سماع القرآن مفيد، لكن أداء القرآن من القارئ من العبد المكلف من الإنسان هو الذي فيه الثواب العظيم الجزيل. هذا القرآن فيما يتعلق بالإعجاز هو معجز في لفظه ومعجز فيما أخبر به عما مضى ويخبر ما يخبر بحدوثه في المستقبل. ما دام أن من محاسنه وفضائله وآثاره ما سمعنا فلا غرابة أن يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذين يعلمون الناس القرآن أو يتعلمون يحصلون على خير عظيم. ثم إن الناس يتفاوتون في الثواب في قراءة القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع له الأجر مرتين، له الأجر مرتين، والماهر به مع الكرام البررة. احرص أيها المسلم أن تجعل من ليلك جزءا تقرأ فيه القرآن في المنزل، فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خرب، وبيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعاهد نفسه في كل يوم بقراءة شيء من القرآن، وليتدبر وهو يقرأ. فإنك إذا مررت على قول الله يا بني آدم فأنت واحد منهم، إذا قرأت يا أيها الناس فأنت أحد هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا فارجو أن تكون من الذين آمنوا، انتبه للخطاب الذي يوجه لك، فإنه إما أن يكون إرشادا لخير فبادر واسأل ربك أن يعينك عليه، وإما أن يكون نهيا لك عن شر فاعلم أن ربك لا ينهاك إلا عما يضرك ولا يأمرك إلا بما فيه الخير لك، فكن بقدر استطاعتك حريصا على امتثال الأمر، وخذ بقول المولى جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تدبر إذا قرأت القصص، إن قصص القرآن ليست للتسلية وإنما هي عبر مسوقة وأنباء مسرودة ليستفيد قارئها أو سامعها وسامعها عن مصارع السابقين الذين كذبوا الرسل، أو ما الذي ناله المستجيبون من الخير والعز والشرف، فإن الأمر كله لله والتدبير له سبحانه وتعالى، فهو المعز وهو المذل وهو الرزاق. الرزاق بيده، الخير إليه، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يتبع السيئات سواه. وليقتدي القارئ بفعل رسول الهدى، اقرأ وهو في الصلاة، إذا مر بآية عذاب تعوذ، سأل، وإذا مر بآية تسبيح وتنزيه سبح. فإذا فعل ذلك حبا للمتابعة ورغبة في الثواب فأنت إن شاء الله حصلت على كسب تتضاءل دونه مكاسب الدنيا وتصغر بالمقارنة عظائم أرباح الدنيا، والناس تختلف هممهم وإراداتهم، والموفق من وفقه الله. إن مما ينبغي للناس أن يعتنوا به أن يعودوا الناشئة من بنين وبنات، ويعودوا ربات المنازل صرف جزء من الوقت لتلاوة القرآن. الناس في هذا الزمن ابتلوا بمتلفات الأوقات من مرئيات ومسموعات ومن صحف ومجلات وكتب رخيصة أي هابطة وضيعة. أنفس ما يملك الإنسان مع نفسه الوقت الذي يعيش فيه، والمثل القديم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هو كذلك، لكن إن قطعته فيما يرضي الله جل وعلا بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه بتعليمه أو تعلمه حصلت بإذن الله على الخير. إذا ربعت أهل بيتك من ذرية ونساء أن يستغلوا بعض أوقاتهم للقراءة، وأن يحرصوا على بعض أو على فهم بعض ما يشكل عليهم، فإن في ذلك خيرا كبيرا. زمننا هذا غزت البشرية أفكار وضلالات، وانتشر في أجوائها وأرضها دعايات ودعوات عامتها مما يصد عن ذكر الله ويدعو إلى ما يضاد الخير، فتحتاج المرء إلى أن يجاهد نفسه. وإن من أعظم بل أعظم ما يستعين به المسلم هذا القرآن الكريم. إذا قرأ سأل ربه أن ينفع لما يقرأ، وإذا انتهى سأل ربه أن يوفقه للعود إليه مرة ومرة. يحسن بالإنسان أن يراجع كتب التفسير عندما تشكل عليه معان في القرآن. القرآن لا تنتهي عجائبه، المتضلع من علومه لا يقرأ إلا ويجد نفسه محتاجا لمزيد من الفهم وزيادة في التصور. ولذلك رغم ما ألف من كتب التفسير لا يزال العلماء يجددون ويؤلفون، يختصرون أو يبسطون. وكلما كان طالب العلم في مراجعته لكلام الله جل وعلا وما قيل عن معانيه كلما كان مستعينا بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أمر أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وقد بين. الصحابة يقولون إنهم لا يتجاوزون آية لأخرى حتى يعرفوا معناها وفيما أنزلت وأسباب نزولها. وجميع علم الصحابة قد دون في الكتب، وإنما يحتاج الناس إلى همم عالية وصبر على التحصيل ومراجعات متكررة ومشاورات ومدارسة. الناس في السابق كانوا أول ما يبدأون في التعلم يبدأون بتعلم القرآن الكريم، ولا يفكر الواحد منهم ولا يفكر ذووه أن يتجه إلى علم حتى يتقن القرآن حفظا. ولهذا نقرأ في تراجم العلماء أن فلانا حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو ابن 9 وهو ابن 10، وربما كان الأهل يضربون الولد إذا انتقل عن قراءة تعلم القرآن إلى غيره قبل أن يتقنه حفظا. وربما تفنن أهل العلم فتجد أحدهم يحفظ القرآن للتلاوة، ثم يحفظ القرآن للاستدلال على العقائد والأحكام، أي يقرأ يحفظ الأدلة من السور في معاني ما يريد حفظه، يقرأ يحفظ فيما يدل على الأحكام الفقهية، يحفظ آيات الأحكام وتفسيرها. فتجد الواحد منهم إذا تكلم يتكلم عن خبرة وبصيرة، لأنهم أعطوا أنفسهم الوقت الكافي، وكانت الرغبة عندهم رغبة قوية صادقة. والإنسان إذا قصد الشيء واهتم به مقبلا وصبر على ما يلاقيه في البداية هيئ الله له جل وعلا أسباب الوصول إلى غايته، إذ التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الموفق وإليه النجاح في كل الأمور. مهما تكلم الإنسان عن القرآن الكريم فهو لا تفنى عجائبه، لا تنقضي عبره، لا تنتهي حاجات الخلق إليه، هو تبيان لكل شيء. وإذا لم نعرف تبيانه لموضوع من المواضع لموضوع من المواضيع فليس هذا لأنه لم يحتمل على ذلك التبيان، وإنما يرجع القصور إلينا نحن. ولهذا تتفاوت منزلة أهل العلم في الفهم والاستنباط من القرآن الكريم. ولهذا يقول علماء التفسير المتقدمون كسعيد بن جبير وغيره، يقول انه يوقف ابن عباس عند كل آية يقرأ القرآن، ويوقفه عند كل آية، وابن عباس يسمى ترجمان القرآن رضي الله عنهما. هذه كلمات في الحقيقة ما هي إلا مجرد موعظة وإرشاد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينفعني وإياكم بها، وأن يرزقنا جميعا حسن الإقبال على كتاب الله جل وعلا، وجميل التدبر لمعانيه، وأن يمن علينا بفضله وكرمه وجوده بالعمل بما نقرأ وما نفهم أداء وانكفافا عما يزجر عنه. فإن القرآن الكريم اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس، وإنما السنة تعبر عنه. لا يمكن لأحد أن يستقل بالقرآن وحده، في علمه ومعارفه وكل شيء، ولا يمكن لأحد أن يستقل بالسنة وحدها عن القرآن، بل القرآن ترتبط بالسنة، والعلم بها لا يكون علما مثمرا إلا إذا اصطحب العلم بالقرآن، والعلم بالقرآن مع الانصراف عن السنة نوع من الضلال، كما قال ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله ذي أسمائه وصفاته أن يوفق المسلمين لتعظيم كتابه جل وعلا، وأن يهيئ لهم تربية ناشئتهم عليه، وأن يكثر من مدارس حفظ القرآن، وأن يوفق المسلمين للبذل في سبيل استمرار مدارس الحفظ والإنفاق عليها ورصد الأموال لمن يقومون بتعلم القرآن وتعليمه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا في ديننا ودنيانا، وأن يصد عن بلادنا كل بلاء ومحنة وفتنة، وعن بلاد المسلمين جميعا، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم ويعظم في نفوسهم أمر الشريعة وشأن القرآن، وأن يزيدهم قوة في الحق ونصرة له وصلابة في قمع الباطل وإذلاله وإذلال أهله، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يذل الكفر والكافرين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق ويزيدهم صدقا معه جل وعلا وإخلاصا له في العمل، وأن لا يرينا في أنفسنا ولا في ديننا ولا في بلادنا ولا في المسلمين ما نكره، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان، أن يزيدهم خوفا منه ورغبة فيما عنده وسعيا في هداية شعوبهم وعملا جادا في تحكيم القرآن والسنة فيما شجر بينهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا نفع الله بعلمكم. يقول سائل: هل حفظ القرآن ثم نسيانه من الكبائر؟ وهل ثبت في ذلك نص؟
حجر
حفظ القرآن،
حفظ القرآن أمدني نسمع السؤال
ثم نسيانه،
لا شك أن حفظ القرآن ثم الغفلة منه حتى ينساه أن هذا من الذنوب ومن كفران النعم، والنبي نهى أن يقول الإنسان نسيت آية كذا ونسيت آية كذا، لأن كلمة نسيت كأنه يسند الفعل إليه، وإنما يقول نسيتها، والذي ينسيه الشيطان كما قال صاحب موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان ولا أذكره، فإن الشيطان يسعى على ابن آدم في كل الأحوال لينسيه الخير وليذكره الباطل. النبي أمر بالنسبة للقرآن بأن يتعاهد، وقال: تعاهد هذا القرآن لهو أشد تفصيا، يعني تفلتا، من الإبل في عقولها. النبي حدث الناس بما كانوا يتعارفون عليه، أحدهم تجد معه عقلا لرعيته من الإبل، فإذا أوى إلى المراح عقل إبله كلها، فلو غفل عنها تفلتت. فيقول المبلغ عن الله رسالاته: تعاهدوا هذا القرآن لهو أشد تفلتا، يعني من صدور الرجال أشد تفلتا من تفلت الإبل في عقولها. فالعناية به وتعاهده والمذاكرة فيه من عوامل تثبيته. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدارس مع جبريل القرآن. يدارسه جبريل القرآن في رمضان في كل سنة. والسنة التي هي آخر رمضان صامه درسه جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان. كان الناس إلى وقت غير بعيد عند قرب رمضان يجلس الحفاظ للمراجعة ويتدارسون القرآن حتى يقرأ هذا على ذا حتى ينبه ويقرأ هذا عليهم أيضا حتى ينبه. كل ذلك كان سعيا لتكية الحفظ، وهذا من العمل المهم الجاد. نعم.
يقول السائل: هناك برامج للقرآن توضع في الجوالات، هل يحصل القارئ من هذه الجوالات على أجر كما هو يقرأ من المصحف؟
استماع القرآن من قارئ أو من ما سجل في آلات التسجيل هو مفيد وله أثره، إلا أن قراءته له أفضل من ذلك. نعم.
هو مكتوب في نفس الجوال يا شيخ.
أنا عارف هذا الشيء، مجرد الكتابة هي كما يحمل ورقة في جيبه أو مصحف، وإذا فتح الجوال صار صوتا مع الكتابة صار كأنما يسمعه من أعلى.
إذا دخل به الحمام شيخ،
أرجو أنه لا حرج عليه ذلك، لأن الإنسان قد يدخل الحمام في مصحفه، إن وضعه خارج المكان لم يأمن عليه، فلا يقال لا تحمله لحاجته إليه، ومن باب الأولى ما يكون في هذه الآلة.
هل ثبت أن القرآن يلعن قارئه؟
هو جاء في الحديث هذا الشيء، فلا نستغرب أن يكون هذا، لأن الحديث اللي جاء أن العامل بالقرآن الذي لا يلم عنه يشفع له القرآن، يقول يوم القيامة ويكون قائده إلى الجنة، والمضيع المفرط يكون يزخ في قطعه إلى النار. نعم. نعم.
يطلب جزاكم الله خير تفسيرا لقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
تمام الآية انتظروا، أي لا تجعلوا حلفكم بالله حائلا بينكم وبين البر. وضح ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول في الحديث الآخر: والله، هذا نص الحديث، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم.
كيف يكون هجر القرآن؟
إذا كان المقصود بالكمية فهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، فمن قرأ ألف حرف صار له على الأقل عشرة آلاف حسنة. وتختلف الحال، فإن العمل وإن كان متساويا فإن ثوابه يختلف باختلاف درجات الإيمان، كما أن في تجاراتهم واشتغالهم في دنياهم يشتغل التاجر هذا ويربح العشر ألف، ويشتغل الآخر ولا يربح إلا العشر عشر أو مئة، فالتفاوت بعظيم الأجر تبع لقوة العمل العلم صحبتها الرغبة والإحسان والإتقان والمتابعة. نعم.
يقول: ما حكم وضع صوت القرآن كنغمة تنبيه في الجوال؟
لا شك أن الأولى عدم فعل ذلك. هو في الحقيقة أنما نزل القرآن ليتلى وليعمل به، لكن إذا وضعه الإنسان لا يحب أن يضع أصوات أخرى أرجو أنه لا حرج.
يقول: هو زور شهادته ودخل بها العسكرية وأكمل الدراسة بهذه الشهادة المزورة، فماذا يعمل الآن؟
لا شك أن الكذب حرام، وهذا التزوير كذب، لكن إن كان مع هذا يقوم بما تتطلبه الوظيفة قياما صادقا غير مخل، ويقوم بما يقوم به أمثاله من حملة الشهادة الصحيحة غير مقصر، وهو يجدد في كل لحظة التوبة والاستغفار، فأرجو إن شاء الله أن الله يعفو ويسامح. نعم.
يقول: إذا صمت يوم 12 و13 و14 هل يكون أجرها كالثلاثة البيض؟
الحسنة بعشر أمثالها، لكن العمل إذا وافق ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجل وأوفى، والأيام البيض هي 13 و14 و15، وسميت بيضا لأن الليل مضاء بنور القمر والنهار مضاء بضياء الشمس، فصيام ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى، ومع ذلك لا يضيع حسن ثواب من صام 12 و13 و14 إن كان يفعل ذلك لظرف يقتضيه، أما إن أراد أن يختار غير ما اختاره الرسول فهو يأثم. نعم.
هناك قناة فضائية متخصصة في القرآن، لكنها تتبع التلاوة بالدف وأصوات بشرية كالموسيقى، ما رأي سماحتكم؟
لا شك أن القرآن يجب أن ينزه عن أن تسبقه أصوات منكرة أو أن تتلوه أصوات منكرة، ومع هذا كلما كان الشيء أقل شرا من غيره كلما كان أمره أخف، فإذا كانت مثلا هذه القناة متخصصة بالقرآن لكن يأتي في مع هذه المخالفة وكانت القنوات الأخرى مزيجا بين قراءة ومظاهر محرمة وغناء مكشوف، فكما يقول ذلك: حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
يقول: ما رأي فضيلتكم في قول العامة: اختلاف العلماء رحمة؟
يقول الله جل من قائل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فلا شك أن الاختلاف ليس برحمة، وإنما إذا اجتهد العلماء يتوخون الحق ويطلبونه واختلفوا فرأى هذا باجتهاده أن الحق كذا، فإنه داخل في حكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولما صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في منى وقد أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى واستنكرها عبد الله بن مسعود. فلما جاء وقت الصلاة أما أصحابه فأتم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنك قلت ما قلت وأنت الآن أتممت. قال: الخلاف شر، ما قال الخلاف رحمة. نعم.
يقول: هل يجوز لي أن أؤخر صلاة المغرب إلى خروج الوقت إذا كنت في حراسة؟
وقبل الدخول في هذا الجواب، ما يروى اختلاف أمة رحمة ليس بحديث صحيح. وأما أنت أيها السائل عن الصلاة، إن كنت تقدر على أن تؤدي الصلاة في وقتها، فالله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. إن كنت لا تقدر لكن تؤخرها لتجتمع مع صلاة العشاء، فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاتان المغرب والعشاء يشتركان نوعا ما في الوقت، كما أن الصلاتين الظهر والعصر تشتركان في الوقت بعض الشيء. فمن قدر أن يصلي المغرب في وقتها فليصليها في وقتها، وإذا لم يستطع وتعذر عليه ذلك فالله غفور رحيم.
أحسن الله إليك. هل التكبير على الجنازة ترفع معه الأيدي كما في تكبيرة الإحرام؟
هذا ثبت من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولم يثبت نقل عن أحد من الصحابة لذلك غير عبد الله بن عمر، لكن لم يثبت نهي. وكان عبد الله بن عمر من أشد الناس تحريا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض تكبيراته في حال قيامه للركوع والرفع يرفع يديه، فلعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل كاسيا، او لعله راى. فالاقتداء بالصحابي اذا لم يروى عن احد من الصحابه ما يخالفه، ولم يروى شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بهم خير من تركه. نعم.
ما رأي سماحتكم في دفن الزعماء بعد وفاتهم في المساجد وإقامة الأضرحة عليهم؟
الواجب دفن الميت إذا مات في مقابر المسلمين، ميت المسلم. والمساجد يجب أن تنزه عن القبور، ولا يحل أن يبنى مسجد لأجل قبر، ولا أن يدفن ميت في مسجد. لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، والنبي حذر من الشرك ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. لا يحل للإنسان أن يصلي في مسجد إنما بني لأجل ذلك القبر، إما ليقبر فيه الميت أو بني عليه بعد قبره. لا يحل للإنسان أن يصلي فيه، لكن لو فرض أنه صلى رأى الناس يصلون في ذلك المسجد وهو لم يعلم فصلى صلوات، ثم علم فيما بعد، عليه أن يحذره، لكن ما مضى لا إعادة عليه. نعم.
يسأل عن لعب الأطفال التي على صورة إنسان، هل هي محرمة؟
أما إذا كانت صورا صغيرة وكذلة فأرجو أنه لا حرج، لأنه يتسامح في أمر الأطفال الصغار بما لا يتسامح في الكبار. وكان لعائشة رضي الله عنه لعب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لها جناحان، فضحك النبي وقال: فرس له جناحان؟ فقالت ألم تعلم أن سليمان له خيل مجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها شيئا. وذلك في وقت الصغر عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها لنا بها وهي ابنة 9 سنين، وكان يسرب صواحبها أي صديقاتها الصغار إليها لتأنس بهن. فإذا كانت هذه الصور من هذا النوع فإن شاء الله حرج، أما إذا كانت هذه الصور لو راها الإنسان وهو لا يعرف لظنها طفلة فهذه من المحرمات.
يقول اعتمرت وبعد سنة الطواف صليت الضحى ثم طفت وسعيت، هل فعلي صحيح؟
الفعل ليس فيه شيء إلا أن السنة في القادم إلى الكعبة أن يكون أول عمل يبدأ به الطواف بالبيت، هذا هو السنة. لكن من صلى نافلة ثم بعدها قام وطاف لا حرج عليه، إلا أنه ترك ما هو الأفضل ما عدا الفريضة، فإن الأفضل إذا دخل وقد أقيمت الفريضة أن يدخل معهم فيها. نعم.
يقول بدأنا نلاحظ بعض النساء قد أسفرن عن وجوههن في طرق الرياض المختلفة، وتعلمون خطر هذا الأمر، فهل لو وجهتم كلمة حفظكم الله؟
أسأل الله أن يوفقنا للأخذ بالأسباب وأن ينفع بالأسباب المباركة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الخذلة بالخذلة، وفي الحديث الآخر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لا شك أن بلادنا كانت في نوع من العزلة المباركة، وكانت في حصن وتحصن كريم في عقيدتها وأخلاقياتها وزينتها، فلا تدخل مسجدا إلا وترى آثار السنة جلية في المسجد، ولا تسير في شارع إلا وترى آثار الحشمة والأدب فيه. النساء إذا سرنا في جوار الجدر لا تفرع الواحدة في الطريق حتى يتنحى الرجل عنها. وقد بدأت أمور على ما كما جاء في الحديث الآخر تحدث أمور تنكرونها، لكن نسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت وأن يصون بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان عن كل ما يدلس الأخلاق ويفتح أبواب الشر. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. صلى الله المستعان.
أحسن الله عليك. هذا سؤال من أمريكا يقول نعاني من اختلاف وشحناء بين أوساط المسلمين هناك بسبب ما حدث من قيام إحدى المسلمات بإمامة المسلمين وخطبة الجمعة بهم، فما حكم الشريعة في ذلك؟
لا شك أن هذا عمل غير جائز، فإنه على طول هذا التاريخ، فنحن الآن في العام 26 بعد 1400 من السنين، لا يعرف بالتاريخ الإسلامي كله أن امرأة عمت الرجال في خطبة جمعة أو صلاة جماعة. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء الرجال، النساء آخرها وشرها أولها. فلا شك أنها لا تصح الصلاة خلف المرأة في جمعة وجماعة. وما يروى من حديث أم ورقة فهو على ما فيه من ضعف، إنما كان في بيتها، إن صح أن معها رجال، وما جاء في الأثر أن لها مؤذنا، فلم يذكر بأن المؤذن كان يصلي وراءها، ولذلك فهذا عمل خاطئ. لكني مع ذلك أنصح الإخوان المسلمين هناك ألا يقيموا سوق الخلاف، وألا يشغلوا أنفسهم بالتنافر والتنافر، وأن يهتموا بالأسلام التي تجمع بينهم، فإنهم في مكان كما قال طارق بن زياد يوم دخل جزيرة الأندلس: إنكم أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. ينبغي للمسلمين في كل مكان أن يهتموا باتراث الكلمة ونبذ الخلاف والاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم تلك القرون التي قال المصطفى عنها صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم وغيره: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه عن أبيه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وأما في رواية عبد الله بن مسعود فهو عد قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباعهم فقط. الاقتداء بأولئك من النبي والصحابة والقرون المفضلة لا شك أنه عصمة من الضلال، فنسأل الله أن يعصمنا من الضلال. نعم.
يسأل عن حكم السعي من غير وضوء.
لا يشترط للسعي في العمرة أو الحج طهارة. لا شك أن كل العبادات أحسن ما تؤدى أن تؤدي يديها الإنسان وهو على طهارة، من دعاء واستغفار وتسبيح وذكر، ومن قراءة القرآن ولو من الحفظ، كذلك فيما يتعلق بالسعي ورمي الجمرات، أي جميع العبادات كلما كان المؤدي لها أداها وهو على طهر فذلك أكمل. لكن لا يشترط تشترط الطهارة إلا للصلاة وللطواف، والبقية يدخلها خلاف. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: شخص يقول من وقت إلى آخر أشهد أن لا إله إلا الله لتجديد إيمانه خوفا من الوقوع في الشرك،
هذا عمل ليس له أصل من الصحابة والتابعين وتابعيهم. لا شك أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عمل خير ومن صالح العمل، لكن أن يقولها للتجديد وينطق بذلك فهذا نوع من الابتداع. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
يسأل: ما حكم بيع الأسهم قبل تداولها؟
الأسهم إن كان هي أسهم نقدية فلا يحل بيعها إلا يدا بيد مثلا بمثل، أما إذا كانت أسهم مؤسسات تجارية ذات أعيان هامة بأن جل رأس مالها تلك الأعيان والبضائع التجارية، وإنما الأسهم التسمية للسهم بالنقد للدلالة عليه فقط لا لقيمته فلا حرج في المبايعة. إذا باع الإنسان وقبض دليل ذلك السند أو أقبضه. وأما بيع سهام بعض البنوك المؤسسة أو ما هو في دور التأسيس والمرابحة فيها بأن يكون السهم مثلا ألف ريال ثم يتداول وهو لا يزال أسهم مرصودة في 2003 و2005 فلا شك أنه بيع لا يصح.
يقول السائل إنه يحبك في الله ويسأل أو يطلب كلمة توجيهية لمن هجر القرآن في هذا الزمان.
أسأل الله يجعلنا في هذا المكان المتحابين فيه وأن يجعلنا من الفائزين بما دل عليه حديث سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. ونصيحتي لقارئ القرآن أن يحتم به، إنها نعمة عظيمة إذا كان يحفظه، إنها تجارة لا يصح أن يفرط فيها، إنها كنز غالي الثمن ينبغي أن يحافظ عليه. وإذا كان مضى ما مضى فليستذكر وليقبل وليسأل ربه أن يعفو عما سلف. والله يقول وهو أصدق القائلين وإني لغفار لمن تاب. نعم.
يقول توفي أبوه وهو صغير وتربى في بيت أعمامه ويعيش مع أعمامه هو وأخواته، ليس بينهم وبين أبنائهم أبناء عمومته من بنين وبنات أي حجاب، يسلم كل منهم على الآخر ويتصافحون، ما رأي سماحته؟
أبناء العم أجانب عن بنات عمهم إلا إن جمعهم رضاع محرم. والمصافحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ وكانت المبايعة بضرب اليد على اليد، صفق بالأيدي. فقالت كان يبايعهن كلاما، لأن الله قال تبايعهن استغفر لهن الله، قالت كان يبايعهن كلاما. فلا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه. نعم.
يقول توفي قريب لي وهو في مدينة بعيدة ولم أستطع الحضور لأداء الصلاة ولا العزاء، هل يجوز لي أن أعزي بالهاتف وأن أصلي عليه صلاة الغائب؟
أما التعزية تدعو الله لهم بالصبر والاحتساب وللميت بالمغفرة والرحمة فلا حرج في ذلك. وأما صلاة الغائب فلا، إن ذهبت إلى ذلك البلد قبل مضي شهر وصليت على جنازة على قبر فلا حرج في ذلك.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
هذا السؤال من ألمانيا، أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الرقية بالحديث القدسي؟
الرقية بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقية صحيحة، وأما الرقية بنفس الحديث القدسي فهي لا حرج، لكن الأحاديث القدسية ليس لها شأن كما للقرآن الكريم يتعبد بتلاوته ولو لم يفهم الإنسان ما يقرأ.
أحسن الله إليك، هذا كأنه احتجاج على جوابكم السابق في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. يقول إن المسجد النبوي يوجد فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أولا ما قلت الصلاة الذي أمت الذي قبر، قلت المسجد الذي بني لأجل القبر لا تصح الصلاة فيه، والمسجد الذي بني دفن الميت فيه يجب على من يقدر على أن ينبشه منها أن يفعل إذا لم تحصل فتنة. ومع هذا يختلف الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة في بيته، وكان بيت عائشة قبلة المسجد وله باب على المسجد، وإنما أدخل في المسجد بعد عام 80 من الهجرة في ولاية الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وهو الخليفة الثاني من بني مروان، ولم يستشر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فأعمال الولاة ليست حجة على الشريعة، وتوالت الدول ولم يخرج ولم يفصل قبلي المسجد عن المسجد ليبقى كما كان قبل الإدخال لاعتبارات كثيرة. ومع هذا فإن القبر ليس قبرا واضحا ولا يفتح للناس، وإنما أحيط بالجدران كما يقول ابن القيم في كتابه النونية، وأحاطه بثلاثة جدران. فتختلف الحال عن مسجد أسس ليوضع فيه القبر، أو نقل له قبر ليقدس بذلك القبر وأمثال ذلك. نعم.
يقول إنه يخشى دوما أن يقع في الشرك الأكبر، كيف يتقي ذلك؟
يجتهد في الدعاء والاكثار من ذكر الله جل وعلا ليطمئن قلبه، فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويسأل ربه ويلح أن يقيه الشرك كما دعا الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لكن إذا تفاقم الخوف وصار في حالة قلق دل ذلك على نوع من الوسوسة، فإذا أحس بهذا فليكثر من لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فإن هذه الأذكار نافعة منشطة للقلب معينة على صلابته في ضد وساوس الشيطان بإذن الله. نعم.
ما حكم الدعاء بعد الفرائض؟
مشروع. نحن نقول حال لما نسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا دعاء، هذا دعاء مسألة. ودعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دعاء عبادة وهو مشروع بعد الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا دعاء وهو مشروع بعد السلام من الفريضة، وجاء ذلك في الصحيح في صحيح البخاري وغيره ومن حديث المغيرة بن شعبة في البخاري لما سأله معاوية قال إن الذي يقول دبر كل صلاة بعدما يسلم اللهم أنت السلام إلى آخره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا دعاء عبادة. الدعاء دعاءان، دعاء عبادة وهو تمجيد الله وتعظيمه والثناء عليه وتوحيده وتسميحه وتليله، ودعاء مسألة وهو الطلب أن يطلب من الله كما قال ذلك الأعرابي جاء يسأل النبي عن شيء فقال تقول كذا وكذا لما انتهى قال هذه لربي فما لي، لأنها ثناء على الله وتمجيد، قال هذا لربي أنا فما لي لا أقول كذا وكذا. نعم.
الله إليك. يسأل عن المقصود بمنهج السلف.
هذه كلها عبارات عصرية، لكن المقصود فيه أن يكون الإنسان على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء هم السلف. ومعنى كلمة السلف أي الذين مضوا وراحوا، والخلف الذين جاءوا بعدهم.
نعم. هذا سؤال من الهند، يقول هل الطواف بالقبر لمن لم يقصد التوسل بصاحب القبر جائز؟
ما الذي يقصد عندما يطوف؟ يريد الرياضة، يجد الرياضة فلا شبهة فيها. تكثير أهل الباطل من أنواع الإعانة على الباطل، فإن طاف بالقبر يتقرب بهذا الطواف هذا شرك أكبر، وإن طاف فقط للمجاملة فهذا نوع من المدانة في الدين وهو ضلال. نعم.
تقول إذا ذهبت إلى النزهة إلى الصمان مثلا هل يجوز لي أن أجمع الصلاة؟
الجمع جائز والقصر هو السنة، لا يشترط في القصر أن يكون السفر لحق
شجع أحد الأندية الرياضية وأتحمس لفوزه؟
هو لاعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو يلهوه المسلم أو العبد فباطل إلا ما كان من تعلم الرماية وملاعبته فرسه لاعتاد الفروسية وملاعبة الرجل أهله الاستمتاع بما أحل الله والتمتيع الزوجة بما أحل الله، وما عدا ذلك فباطل. يبقى هل يجوز له أو يأثم؟ إن كان في هذا اللعب ما يقضي تأخير الصلاة عن وقتها فهذا تشجيع للباطل والمنكر وتعزيز لما يصد عن الصلاة عن ذكر الله وعن الصلاة فيأثم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من سافر إلى البلاد الأجنبية بقصد التنزه؟
إذا سافر الإنسان للبلاد الكفر للتنزه فهو آثم. لا يحل المسلم أن يسافر لبلاد الكفار إلا لحاجة ملحة كتجارة مشروعة أو لعلاج مرض لا يجد علاجه إلا في ذلك البلد، أو ليقوم بخدمة لدولته وهو يأمن على دينه لا يخشى عليه، أو لتعلم علم المسلمون محتاجون إليه ولا يجده إلا في بلاد الكفر، وما سوى ذلك فإن هذا السفر إثم يأثم فاعله. نعم.
السائل يتمنى من سماحتكم تفصيل قوله تعالى: تبيانا لكل شيء.
يعني تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج أن يبين أمره من حل أو تحريم، فما كان فيه تفصيل فهو تفصيل، وإلا فما من شيء يحتاج الناس إلى أن يعرفوا حله أو حرمته إلا وفي القرآن ما يدل على ذلك، إما بتوضيح وبيان كامل، وإما في بيان أصول ذلك الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن دل على أن ما يقوله من الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
بارك الله في علمكم وأحسن إليكم، جزاكم الله خيرا وعافى بكم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تراصوا في المصف الأول في الأول. الله أكبر.